ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له في قراءة القرآن: اقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. في بعض الروايات أنه كان يقرأ القرآن، أنه أمره بقراءة القرآن في كل شهر مرة، فدل ذلك على أن قراءة القرآن تكون في كل شهر مرة، وأنه يستحب أن يقرأ إلى أن يوصل به في كل 7 ليال مرة. قال عبد الله بن عمر: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، فكان يقرأ في كل يوم 7 القرآن، 4 أجزاء و8 تقريبا، وكان يصلي في كل ليلة بهذا المقدار رضي الله عنه، بعد أن خفف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. فقال له أول ما قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم ومنهم الإمام أحمد يختمون القرآن في كل 1 أسبوع مرة. وعبد الله بن عمرو كان يقرأ ثمنه من القرآن وحزبه من القرآن في كل ليلة، ولما كبرت سنه وكان يخشى من ورود النسيان عليه والتوقف في أثناء القرآن، كان يراجع حفظه بالنهار من أجل أنه إذا قرأ في الليل يكون القرآن سهلا يسيرا عليه. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ القرآن في كل 3، وفي بعض الروايات أنه يقرأ في كل 5، لكن أكثر الرواة على أنه يقرأ القرآن في كل 7 ليال. وقد جاء في لفظ لهذا الحديث في صحيح البخاري قال: اقرأ القرآن في شهر، قال: إني أجد قوة، قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي لفظ آخر رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن كل ليلة؟ قال: فقلت: نعم يا نبي الله. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك. قال: فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند الإمام أحمد وأبي داود قال: اقرأ القرآن في كل 3. وقد روى أو روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في 3؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا روى عنه غير العباجلة فإنه ضعيف. وذكر أن بعضهم قال في 5، وأن أكثر الرواة على 7. وحينئذ فبما أن حديث عبد الله بن عمرو حديث واحد، حينئذ لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ جميعا، فدل ذلك على أن الصحيح منها واحد وأن ما عداه فإنه شاذ. وحينئذ نجد أن أكثر الرواة يروونه بلفظ 7، فمن ثم يثبت لنا أن ما كان أقل من ذلك فإنه لا يقاوم رواية الأكثرين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد في قراءة القرآن ما بين الشهر إلى الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء بقراءة القرآن لأربعين، ولذلك قال الإمام أحمد: لا ينبغي للمؤمن أن يترك ختم القرآن في أربعين. وهذا أيضا ورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه ما يقرأ أو لم يفقه. وهذه لا تنافي رواية التسبيح، لأن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا رس فيه أنه جعل قراءة القرآن في ثلاثة أيام سنة على الإطلاق بحيث يتعاهدها الإنسان ويداوم عليها، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأ في أقل من ثلاث لم يفقه. ولا يؤخذ منه أن القرآن يجوز أن يقرأ في أكثر من ثلاث أربع ليال إلا بطريق مفهوم العدد، ومفهوم العدد مفهوم صحيح، لكن ليس المراد به أن على جهة الدوام، وإنما المراد به إذا حصل ذلك مرة. وأما أن يداوم على ذلك فإنه يكون منهيا عن حديث عبد الله بن عمرو على الصحيح من الروايات فيه. فإذا هذا الحديث يدل على أن من يقرأ القرآن في ثلاث ليال في أحيانا في بعض المرات فإنه قد يفقهه، وحينئذ لا يلزم منه أن جعل ذلك على جهة الدوام بحيث يجعل سنة راتبة أن ذلك مستحب. ولذلك لم يعلم من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في أقل من سبع ليال، لهذا كان الإمام أحمد وغيره يقرؤون القرآن في كل سبع ليال. إذا تأكد هذا فإنه حينئذ كان الصحابة يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب أو سبعة أقسام بحيث يقرؤون في كل ليلة جزء، ومن أوصله إلى شهر فإنه حينئذ يجزئ القرآن إلى ثلاثين جزءا. فالصحابة في تجزئتهم وتحزيبهم للقرآن لا يجعلون الجزء من القرآن منتهيا في وسط سورة، وإنما يجعلونه منتهي بتمام السورة، ولا يكذبون السورة الواحدة. ولذلك روى أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة لأن في ثقيف، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا وهو قائم على رجليه حتى يراوح بين رجليه لأنه يتعب من طول القيام، قال: وأكثر ما يحدثنا عما لقي من قوم من قريش. ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. قال: فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت عنا يا رسول الله هذه الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له حزبا من القرآن كل ليلة. قال أوس بن حذيفة: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. هذه سبع أيام، ثلاث يعني ثلاث سور، وهي سور البقرة وآل عمران والنساء، وخمس سور من المائدة فما بعدها، وسبع وهكذا. وهذا قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، وفي رواية الإمام أحمد قال: نحزبه ثلاث سور، وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في أن المسنون عندهم أن يقرأ القرآن في سبع ليال، ولذلك يجعلون القرآن على سبعة أحزاب، ولم يجعلوا ثلاثة أحزاب ولا خمسة أحزاب. وفيه أنهم جعلوا هذه الأقسام بحسب السور، وهذا معلوم من أحوال الصحابة فمن بعدهم، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئ 28 و30 و60، وذلك أنه في عهد الحجاج حسبوا حروف القرآن فجزأوا القرآن بناء على هذه الحروف. فهذه التجزئة إلى 30 جزءا إنما جاءت في عصر التابعين، وروعي فيها مقدار الحروف من جهة، كذلك روعي فيها التشابه، بحيث إذا وجدت آيتان متشابهتان وخشي على الإنسان من اللبس عند قراءتها بحيث يختلف حفظه في الموطن الأول مع حفظه في موطنه الثاني، جعل هناك علامة التحذير من أجل تنبيه الذهن على الاختلاف بين الموطنين. قال هذه التي تكون رؤوس الأحزاب والأجزاء في أثناء السورة، كان هذا في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج هو الذي أمر بذلك، ومن العراق فشى ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك، فعلمنا بذلك أن التجزئة بواسطة الحروف إنما كانت في عهد الحجاج في العراق، وأن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كان لهم تحزيب آخر، فإنهم كانوا يقدرون بالسور مرة ويقدرون بالآيات، فيقولون 50 آية 60 آية، ما يقدرون بحسب الحروف، وتارة يقدرونه بالسور، ولكن التقدير بالسور إنما التقدير بالسور هو الوارد عنهم في تحزيب القرآن، وأما التقدير بالحروف فهذا لا يقدرون به من أجل تقسيم القرآن إلى أقسام بحيث يخصص لكل ليلة قسم، لا، هذا ليس مراد، وإنما المراد معرفة المقدار ومعرفة الوقت. لذلك قال كم، قال تسحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كم كان بين السحور وبين الصلاة، قال قدر 50 آية، فهكذا. وكان في صلاة الفجر يقرأ 50 و60 إلى 100، هذا إذن في التقدير الذي ليس فيه تحزين. فإن قال قائل، قد يقول معترض بأن ترتيب سور القرآن ليس أمرا واجبا وليس منصوصا عليه، وإنما هو موكول إلى اجتهادات الناس، ويدل على هذا أن مصاحف الصحابة كانت تختلف في ترتيب السور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. فالجواب عن هذا بأن نقول أن قراءة القرآن سورة بعد سورة متفق على أنه يحسن أن تكون على جهة الترتيب، هذا بالاتفاق، لكن الاختلاف في كيفية الترتيب لا يعني عدم مشروعية هذا الترتيب، كما أننا نقول إن الصلاة لا بد من ترتيبها على وفق ما ورد في الشرع، مع أن هذه الصلاة قد يكون لها صور عديدة كلها قد ورد بها الشرع، مثل صلاة الوتر ورد بركعتين فواحدة، ورد بثلاث مشتركة بتسليم واحد، ورد خمس وسبع وهكذا. فلا يصح لإنسان أن يقول أنا سأصلي الركعة أولا ثم أصلي الشفع بعد ذلك، هذا ما يصح، لابد من الترتيب، وإن كان الترتيب له أنواع مختلفة كلها ثابتة، فكذلك قد يقال بمثل ذلك في القرآن، لا بد من الترتيب، وحينئذ يقال لا بد من هذا الترتيب. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه القرآن العرضة الأخيرة على وفق الترتيب الموجود بين أيدينا، ولذلك لا بد من التزامه، ويدل على هذا إقرار الصحابة وإجماع التابعين ومن بعدهم على هذا الترتيب. إذا تكرر هذا فإننا نعلم أن ما في القرآن من التحزيبات المحدثة فيها نوع الخلل، ولذلك مثلا تجدون في قصة أهل الكهف أن الجزء بداية الجزء السادس عشر جاء في نصف القصة، في سورة الأعراف جاء الجزء في أثناء قصة شعيب عليه السلام، بل في مرات يكون الكلام متصلا وما بعدها متصلا بما قبلها حتى يكون بينها حرف عطف، مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية، الآية التي بعدها هي بداية الجزء وأولها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، مع أن الواو هنا واو عطف، والمراد أن المحصنات حرام لا يجوز لكم نكاحهن، والمراد بالمحصنات المتزوجات في هذا الموطن، قوله إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا كانت هناك امرأة متزوجة ثم سبيت في القتال ثم بعد ذلك أبرئت بحيضة أو بثلاث على الخلاف فإنه حينئذ يجوز الوفد. وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله أيضا في سورة الأحزاب، فإن الكلام متصل ما قبلها وما بعدها، ويتضمن الوقوف على بعض القصة دون بعض، حتى أن الكلام قد يكون متصلا كما في أثناء سورة يوسف عليه السلام. ومثل هذه الوقوف على هذه الأجزاء في المجلس الواحد من الأمور غير السائغة، خصوصا إذا طال الفصل بينها بكلام أجنبي. ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط كما هو مقرر عند الأصوليين واللغة وأهل اللغة، بأنه إذا جاء الاستثناء بعد المستثنى وبينهما فاصل كبير فإنه لا عبرة بالاستثناء. وكذلك في عقود البيع والشراء لو انفصل القبول عن الإيجاب لم يصح ذلك العقد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة أن يقرأ سورا كاملة ولا يقرأ جزء سورة، ولذلك كان يقرأ مثلا في الصلاة بسورة كقاف، وورد عن أن قرأ بالأعراف وبيونس وبيوسف والنحل، وإلا أن يكون هناك سبب أو حاجة، مثل ما ورد أنه كان يركع إذا سمع صوت الصبي، وفي أحد الأحاديث أنه قرأ بسورة المؤمنين ففي أثناء الصلاة أدركته السعلة فركع في أثناء السورة ونحو ذلك. وأما أن يقرأ جزءا من السورة أو يقرأ أواخر السورة أو من أواسط السورة هذا لم يكن غالبا على السلف، ولم ينقل كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه أقوال عن الأئمة. الإمام أحمد فيه عن ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه يقرأ قراءة أواسط السور وأواخرها، والرواية الثانية أنه لا يقرأ، والثالثة أنه يكره اعتياد ذلك، أما من قرأ مرة أو مرتين بالاعتياد فإنه لا حرج عليه بدون أن يواظب عليه. حينئذ علمنا أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالأجزاء المعقودة. الأمر الثالث أن هذه التجزئة بنيت ورتبت على وفق الحروف، وهذه الحروف ليست منضبطة، لأنك هل تحسب الحروف بحسب النطق أو بحسب الكتابة؟ وإذا حسبتها بحسب النطق فتحسب الحروف التي تنطق في حال الوصل دون القطع أو العكس، أو لا تحسب ذلك، فحينئذ لابد يختلف الحساب ولا يسير على منهج واحد، ولا يكون ذلك الحساب حسابا دقيقا. لذلك مثلا ألفات الوصل ثابتة في الخط وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل، فالذي يحسبها هل يحسبها ولا يحسبها؟ إن كان يحسبها قيل له هي لا تنطق في حال الوصل، وإن كان لا يحسبها قيل هي تنطق في حال القطع. الأمر الثاني الحروف المشددة، هل تحسب حرف أو تحسب حرفان؟ حينئذ يبقى إشكالية في هذه التجزئة المبنية على الحروف. ثم إن التقطيع في حروف النطق هذا من إنما يفعلها أهل الشعر والعروض، وأما حروف الخط فلا يمكن أن يسار فيها مثل ما يسار في الشعر. كذلك الحروف تختلف في مقدار المد، فهناك حرف مد 6 حركات قد لا تحسبه إلا حرفا واحدا مع أنه يأخذ جزءا من الوقت، وهكذا. وحينئذ نعلم أن هذا التحزيب الذي بني على الحروف إنما هو تقريب وليس تحديدا، وإنما الذي يكون تجزئة صحيحة وهي التحديد وليس تقريبا هي التجزئة بحسب السور. ثم في ذلك مصالح، أولا أنه يتصل الكلام المتصل بعضه ببعض، وثانيا أننا نستفتح القراءة بما فتح الله به هذه القراءة من البسملة ونحوه، وأننا نختم قراءتنا على وفق ما ختم الله عليه هذه السور، وكذلك أن المعاني تكون متصلة. وأيضا فيه زوال التحزيب المبني على هذه الأمور السابقة. إذا تكرر هذا فيبقى إشكالية هنا، وهي أن هل نطول القراءة أو نقصرها؟ نقول هذا مختلف واختلاف أحوال العباد، وكل يراعي ما يناسب حاله. ففي الفرض الأولى أن يراعي الإنسان المأمومين خلفه، وفي النفل يراعي نفسه وما يصلح أحواله وما يجعلها تستمر على الطاعة ولا يلهقها، ولا يجعل الإنسان قد يهدي بكلام في أثناء قراءته. وحينئذ لا ينبغي أن تكون قراءتنا في كل ليلة مماثلة لليلة الأخرى، وإنما يراعي الإنسان أحوال نفسه. فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الأحوال الظاهرة لا بد أن يراعى في أحوال النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الليل في بعض الليالي ويقضيها من أثناء النهار، وذلك لما قد يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فحينئذ ينبغي أن يقسم القرآن الإنسان القرآن ويجزئ بحسب المعاني وبحسب السور وبحسب ما يراعي فيه حال نفسه. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أنواع التجزئة، وهنا لو سار الإنسان على مثل هذه التجزئة وراعى المعاني وقسم القرآن إلى 30 قسما خصوصا في ليالي رمضان ليتمكن من قراءة كل القرآن في رمضان، لكن ينبغي حينئذ أن يراعي المعاني بحيث لا يفصل بين كلام متصل. هذا ما نبه عليه الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من المداومين على قراءة القرآن الذين يجعلون لهم من أنفسهم جزبا من هذا القرآن، يداومون على قراءته ويتفكرون في معانيه، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يحاج عنهم القرآن يوم القيامة. نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونجعلها متمسكة بكتابهم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بهذا الكتاب العظيم والعمل بما فيه والاهتداء بهديه، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء الشريعة لبيان هذا الكتاب وللتعريف بأحكامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم يا شيخ وأتاكم وبارك فيكم وأنفع بعلمكم، ونستأذنكم في بعض الأسئلة ونترككم مجالا للخروج على كلام دائما. وبهذا أستأذنكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في ركعة واحدة كما هو وارد عن السلف؟
تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا يختم القرآن في أقل من سبع. وحينئذ هذا الوارد إما أن يقال هو لم يرد عن صاحب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالوارد عنه هو المقدم، وإما أن يقال هذه حال خاصة نتجت عن ظروف خاصة وأحوال خاصة فلا يعطى لها حكم العموم. فهم لم يرد عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل ليلة، إنما ورد أنهم ختموا القرآن في إحدى المرات في ليلة واحدة، ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يديم ذلك ويستمر بحيث يختم القرآن في كل ليلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل تقسيم السور على الصلوات كأن يكون من طوال المفصل لصلاة الفجر، ومن أوساطه لصلاة العشاء، ومن قصاره لصلاة المغرب، هل هذا التقسيم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ورد عن السلف؟
هذا التقسيم يذكره الفقهاء ويستندون فيه على سبي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس استقراء تاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قرأ الأعراف في المغرب، وقرأ بالطور في المغرب، وقرأ بالمرسلات في المغرب، فحينئذ يقال بأن هذا هو في الأحوال الغالبة. وأما في ما عدا ذلك بحيث قد يخالف الإنسان هذه الطريقة في أحوال قليلة، فإن هذا والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه أنه قرأ في ما يخالف هذا التقسيم الذي يذكره الفقهاء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أنه في هذه الأزمان أكثر الأئمة لا يقرؤون سورة كاملة، بل إن أكثرهم يقرؤون من أواخر السور أو وسطها، فهل ورد تحريم في ذلك، وهل يؤثر ذلك على جهة الصلاة؟
التحريم لا يؤثر من القرآن، هذا ما تيسر منه، لكن نحن نبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. ولا شك أن من الأمور المرغب فيها شرعا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. وأما ما يفعله بعض الأئمة من قراءة أواسط السور أو أواخرها، هذا لا حرج عليهم فيه، مع أنهم تركوا الأولى والأفضل والطريقة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لتقسيم القرآن بحسب الحروف أنهم كانوا يعدون الحروف في زمن الحجاج فوجدوا بعدد معين جميع حروف القرآن فجزأوها على 30 جزءا، ثم بعد ذلك جزأوا كل جزء من هذه 30 جزء إلى 8 أقسام بحسب عدد الحروف. والمراد بالمفصل أواخر القرآن الذي فيه السور القصار، والمشهور عند العلماء أنه يبتدئ من قاف. هناك أقوال أخرى في ما يتعلق بالمفصل، منهم بجعل الحجرات يجعلون فيه يختلف العلماء في بداية المفصل، لكن المشهور أنه يبتدئ من سورة قاف.
أحسن الله إليكم. هل يمكن لعبد في الوقت المعرض أن يقدم القرآن تقديما ونشر ذلك في أوساط الناس أو المدارس؟
مثل هذا التحزيب ما أظن الناس يقبلونه، الناس على طريقة معينة وسيرة معينة، فلن تقبل منه مثل هذا التحزيب، ما يتحب نفسه.
وكلما نعرف
آخر سؤال
وكلما نعرف القراءة القرآن في 7 أيام في مثل هذا الوقت الذي قصر في الزمان أو قصر في الزمان فدار البركة.
هذا الزمان ليس فيه العيب، العيب في بعض أهل الزمان الذين يشغلون أوقاتهم في أمور لا ينتفعون بها ولا ترفع درجاتهم عند الله عز وجل. وأما الوقت فهو الوقت، وهم كانوا يقرؤون في الربع ساعة، أنت إن أردت أن تقرأ الجزء في ربع ساعة تمكنت من مثل ذلك، فحينئذ فالوقت هو الوقت والبركة هي البركة. ولكن الكلام في من انشغل بأمور مشغلة لا ترفع درجة عند الله عز وجل، إما بحديث لا ينتفع به أو جلوس في مجالس تضيع الأوقات أو اشتغال بأمور لا ينتفع بها من مزاولة ألعاب أو مشاهدة قنوات أو غير ذلك من الأسباب. وإذا وجد الإنسان تأمل في وقته وجد أن في وقته شيئا كثيرا لم يستغله ولم يبذله في طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن. ولو تأمل الإنسان الوقت الذي يمضيه في سيارته ويتمكن فيه من قراءة حفظه ومراجعة ما في صدره من القرآن لوجد أن هناك أوقات كثيرة قد أضاعها. حينئذ المرغب فيه أن يبذل الإنسان من وقته. ولو كان الإنسان يلازم الصلاة منذ الأذان لوجد وقتا كثيرا يقرأ فيه القرآن، ولو جلس بين المغرب والعشاء لتمكن من قراءة هذا التحزيب ولا تمكن من ختم القرآن في كل أسبوعين أو أقل أو 10 أيام. وحينئذ فالإشكالية ليست في بركة الوقت وليست الإشكالية في تغير الزمان ولا سرعة مضي الأوقات، وإنما الإشكالية فينا نحن الذين أضعنا أوقاتنا فيما لا ننتفع به دنيا ولا آخرة، ولم نوظف لهذه الأعمال الجليلة التي تتوقف عليها سعادتنا الحقيقية في هذه الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موفقين مباركين ممن استغل وقته في قراءة القرآن، وبارك الله له في أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه وجعلها مشغولة بطاعة الله عز وجل. فما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لمداومة قراءة هذا الكتاب العظيم و القيام به في كل ليلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له في قراءة القرآن: اقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. في بعض الروايات أنه كان يقرأ القرآن، أنه أمره بقراءة القرآن في كل شهر مرة، فدل ذلك على أن قراءة القرآن تكون في كل شهر مرة، وأنه يستحب أن يقرأ إلى أن يوصل به في كل 7 ليال مرة. قال عبد الله بن عمر: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله 7 من القرآن بالنهار، فكان يقرأ في كل يوم 7 القرآن 4 أجزاء و8 تقريبا، وكان يصلي في كل ليلة بهذا المقدار رضي الله عنه، بعد أن خفف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. فقال له أول ما قال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأمره أن يقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم ومنهم الإمام أحمد يختمون القرآن في كل 1 أسبوع مرة. وعبد الله بن عمرو كان يقرأ ثمنه من القرآن وحزبه من القرآن في كل ليلة، ولما كبرت سنه وكان يخشى من ورود النسيان عليه والتوقف في أثناء القرآن، كان يراجع حفظه بالنهار من أجل أنه إذا قرأ في الليل يكون القرآن سهلا يسيرا عليه. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ القرآن في كل 3، وفي بعض الروايات أنه يقرأ في كل 5، لكن أكثر الرواة على أنه يقرأ القرآن في كل 7 ليال. وقد جاء في لفظ لهذا الحديث في صحيح البخاري قال: اقرأ القرآن في شهر، قال: إني أجد قوة، قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي لفظ آخر رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقرأ القرآن كل ليلة؟ قال: فقلت: نعم يا نبي الله. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. قال عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك. قال: فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند الإمام أحمد وأبي داود قال: اقرأ القرآن في كل 3. وقد روى أو روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، أقرأ القرآن في 3؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه كذلك حتى توفي. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة إذا روى عنه غير العبادلة فإنه ضعيف. وذكر أن بعضهم قال في 5، وأن أكثر الرواة على 7. وحينئذ فبما أن حديث عبد الله بن عمرو حديث واحد، حينئذ لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ جميعا، فدل ذلك على أن الصحيح منها واحد وأن ما عداه فإنه شاذ. وحينئذ نجد أن أكثر الرواة يروونه بلفظ 7، فمن ثم يثبت لنا أن ما كان أقل من ذلك فإنه لا يقاوم رواية الأكثرين. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحد في قراءة القرآن ما بين الشهر إلى الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء بقراءة القرآن لأربعين، ولذلك قال الإمام أحمد لا ينبغي للمؤمن أن يترك ختم القرآن في أربعين. وهذا أيضا ورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فإنه لا يفقه ما يقرأ أو لم يفقه. وهذه لا تنافي رواية التسبيح، لأن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا رسل فيه أنه جعل قراءة القرآن في ثلاثة أيام سنة على الإطلاق بحيث يتعاهدها الإنسان ويداوم عليها، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأ في أقل من ثلاث لم يفقه. ولا يؤخذ منه أن القرآن يجوز أن يقرأ في أكثر من ثلاث أربع ليال إلا بطريق مفهوم العدد، ومفهوم العدد مفهوم صحيح، لكن ليس المراد به أن على جهة الدوام، وإنما المراد به إذا حصل ذلك مرة. وأما أن يداوم على ذلك فإنه يكون منهيا عن حديث عبد الله بن عمرو على الصحيح من الروايات فيه. فإذا هذا الحديث يدل على أن من يقرأ القرآن في ثلاث ليال في أحيانا في بعض المرات فإنه قد يفقهه، وحينئذ لا يلزم منه أن جعل ذلك على جهة الدوام بحيث يجعل سنة راتبة أن ذلك مستحب. ولذلك لم يعلم من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن في أقل من سبع ليال، لهذا كان الأئمة الإمام أحمد وغيره يقرؤون القرآن في كل سبع ليال. إذا تأكد هذا فإنه حينئذ كان الصحابة يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب أو سبعة أقسام بحيث يقرؤون في كل ليلة جزء، ومن أوصله إلى شهر فإنه حينئذ يجزئ القرآن إلى ثلاثين جزءا. فالصحابة في تجزئتهم وتحسيبهم للقرآن لا يجعلون الجزء من القرآن منتهيا في وسط سورة، وإنما يجعلونه منتهي بتمام السورة، ولا يكذبون السورة الواحدة. ولذلك روى أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة لأن من ثقيف، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا وهو قائم على رجليه حتى يراوح بين رجليه لأنه يتعب من طول القيام، قال وأكثر ما يحدثنا عما لقي من قوم من قريش، ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا، قال فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا يا رسول الله هذه الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل له حزبا من القرآن كل ليلة. قال أوس بن حذيفة فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد، هذه سبع ليال، ثلاث يعني ثلاث سور، وهي سور البقرة وآل عمران والنساء، وخمس سور من المائدة فما بعدها، وسبع وهكذا. وهذا قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، وفي رواية للإمام أحمد قال نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في أن المسنون عندهم أن يقرأ القرآن في سبع ليال، ولذلك يجعلون القرآن على سبعة أحزاب، ولم يجعلوا ثلاثة أحزاب ولا خمسة أحزاب. وفيه أنهم جعلوا هذه الأقسام بحسب السور، وهذا معلوم من أحوال الصحابة فمن بعدهم، فإنه قد علم أن أول ما جزئ القرآن بالحروف تجزئ 28 و30 و60، وذلك أنه في عهد الحجاج حسبوا حروف القرآن فجزأوا القرآن بناء على هذه الحروف، فهذه التجزئة إلى 30 جزءا إنما جاءت في عصر التابعين، وروعي فيها مقدار الحروف من جهة، كذلك روعي فيها التشابه، بحيث إذا وجدت آيتان متشابهتان وخشي على الإنسان من اللبس عند قراءتها بحيث يختلف حفظه في الموطن الأول مع حفظه في موطنه الثاني، جعل هناك علامة التحزيب من أجل تنبيه الذهن على الاختلاف بين الموطنين. قال: هذه التي تكون رؤوس الأحزاب والأجزاء في أثناء السورة، كان هذا في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج هو الذي أمر بذلك، ومن العراق فشى ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك، فعلمنا بذلك أن التجزئة بواسطة الحروف إنما كانت في عهد الحجاج في العراق، وأن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر، فإنهم كانوا يقدرون بالسور مرة ويقدرون بالآيات، فيقولون 50 آية 60 آية، ما يقدرون بحسب الحروف، وتارة يقدرونه بالسور، ولكن التقدير بالسور إنما التقدير بالسور هو الوارد عنهم في تحزيب القرآن، وأما التقدير بالحروف فهذا لا يقدرون به من أجل تقسيم القرآن إلى أقسام بحيث يخصص لكل ليلة قسم، لا، هذا ليس مراد، وإنما المراد معرفة المقدار ومعرفة الوقت، لذلك قال: كم قال تسحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كم كان بين السحور وبين الصلاة، قال: قدر 50 آية، وهكذا، وكان في صلاة الفجر يقرأ 50 و60 إلى 100، هذا إذن في التقدير الذي ليس فيه تحزين. فإن قال قائل، قد يقول معترض بأن ترتيب سور القرآن ليس أمرا واجبا وليس منصوصا عليه، وإنما هو موكول إلى اجتهادات الناس، ويدل على هذا أن مصاحف الصحابة كانت تختلف في ترتيب السور، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، فالجواب عن هذا بأن نقول أن قراءة القرآن سورة بعد سورة متفق على أنه يحسن أن تكون على جهة الترتيب، هذا بالاتفاق، لكن الاختلاف في كيفية الترتيب لا يعني عدم مشروعية هذا الترتيب، كما أننا نقول إن الصلاة لا بد من ترتيبها على وفق ما ورد في الشرع، مع أن هذه الصلاة قد يكون لها صور عديدة كلها قد ورد بها الشرع، مثل صلاة الوتر ورد بركعتين فواحدة، ورد بثلاث مشتركة بتسليم واحد، ورد خمس وسبع وهكذا، فلا يصح لإنسان أن يقول أنا سأصلي الركعة أولا ثم أصلي الشفع بعد ذلك، ولا، هذا ما يصح، لابد من الترتيب، وإن كان الترتيب له أنواع مختلفة كلها ثابتة، فكذلك قد يقال بمثل ذلك في القرآن، لا بد من الترتيب، وحينئذ يقال لا بد من هذا الترتيب. هذا من جهة. الجهة الأخرى أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه القرآن العرضة الأخيرة على وفق الترتيب الموجود بين أيدينا، ولذلك لا بد من التزامه. ويدل على هذا إقرار الصحابة وإجماع التابعين ومن بعدهم على هذا الترتيب. إذا تكرر هذا فإننا نعلم أن ما في القرآن من التحزيبات المحدثة فيها نوع الخلل، ولذلك مثلا تجدون في قصة أهل الكهف أن الجزء بداية الجزء السادس عشر جاء في نصف القصة، في سورة الأعراف جاء الجزء في أثناء قصة شعيب عليه السلام، بل في مرات يكون الكلام متصلا وما بعدها متصلا بما قبلها حتى يكون بينها حرف عطف، مثل قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية، الآية التي بعدها هي بداية الجزء وأولها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان، مع أن الواو هنا واو عطف، والمراد أن المحصنات حرام لا يجوز لكم نكاحهن، والمراد بالمحصنات المتزوجات في هذا الموطن، قول إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إذا كانت هناك امرأة متزوجة ثم سبيت في القتال ثم بعد ذلك أبرئت بحيضة أو بثلاث على الخلاف فإنه حينئذ يجوز الوقف. وقوله ومن يقنت منكن لله ورسوله أيضا في سورة الأحزاب، فإن الكلام متصل ما قبلها وما بعدها، ويتضمن الوقوف على بعض القصة دون بعض، حتى أن الكلام قد يكون متصلا كما في أثناء سورة يوسف عليه السلام. ومثل هذه الوقوف على هذه الأجزاء في المجلس الواحد من الأمور غير السائغة، خصوصا إذا طال الفصل بينها بكلام أجنبي. ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط كما هو مقرر عند الأصوليين واللغة وأهل اللغة، بأنه إذا جاء الاستثناء بعد المستثنى وبينهما فاصل كبير فإنه لا عبرة بالاستثناء. وكذلك في عقود البيع والشراء لو انفصل القبول عن الإيجاب لم يصح ذلك العقد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته غالبة أن يقرأ سورا كاملة ولا يقرأ جزء سورة، ولذلك كان يقرأ مثلا في الصلاة بسورة كقاف، وورد عنه أن قرأ بالأعراف وبيونس وبيوسف والنحل، وإلا أن يكون هناك سبب أو حاجة، مثل ما ورد أنه كان يركع إذا سمع صوت الصبي، وفي أحد الأحاديث أنه قرأ بسورة المؤمنين ففي أثناء الصلاة أدركته السعلة فركع في أثناء السورة ونحو ذلك. وأما أن يقرأ جزءا من السورة أو يقرأ أواخر السورة أو من أواخر السورة هذا لم يكن غالبا على السلف، ولم ينقل كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد فيه أقوال عن الأئمة. الإمام أحمد فيه عن ثلاث روايات، رواية الأولى أنه يقرأ قراءة أواسط السور وأواخرها، والرواية الثانية أنه لا يقرأ، والثالثة أنه يقرأ اعتياد ذلك، أما من قرأ مرة أو مرتين بالاعتياد فإنه لا حرج عليه بدون أن يواظب عليه. فحينئذ علمنا أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالأجزاء المعقولة. الأمر الثالث أن هذه التجزئة بنيت ورتبت على وفق الحروف، وهذه الحروف ليست منضبطة، لأنك هل تحسب الحروف بحسب النطق أو بحسب الكتابة؟ وإذا حسبتها بحسب النطق فتحسب الحروف التي تنطق في حال الوصل دون القطع أو العكس، أو لا تحسب ذلك، فحينئذ لابد يختلف الحساب ولا يسير على منهج واحد، ولا يكون ذلك الحساب حسابا دقيقا. لذلك مثلا ألفات الوصل ثابتة في الخط وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل، فالذي يحسبها هل يحسبها ولا يحسبها؟ إن كان يحسبها قيل له هي لا تنطق في حال الوصل، وإن كان لا يحسبها قيل هي تنطق في حال القطع. الأمر الثاني الحروف المشددة، هل تحسب حرف أو تحسب حرفان؟ حينئذ يبقى إشكالية في هذه التجزئة المبنية على الحروف. ثم إن التقطيع الحروف النطق هذا من إنما يفعلها أهل الشعر والعروض، وأما حروف الخط فلا يمكن أن يسار فيها مثل ما يسار في الشعر. كذلك الحروف تختلف في مقدار المد، فهناك حرف مد ست حركات قد لا تحسبه إلا حرفا واحدا مع أنه يأخذ جزءا من الوقت، وهكذا. وحينئذ نعلم أن هذا التحزيب الذي بني على الحروف إنما هو تقريب وليس تحديدا، وإنما الذي يكون تجزئة صحيحة وهي التحديد وليس تقريبا هي التجزئة بحسب السور. ثم في ذلك مصالح، أولا أنه يتصل الكلام المتصل بعضه ببعض، وثانيا أننا نستفتح القراءة بما فتح الله به هذه القراءة من البسملة ونحوه، وأننا نختم قراءتنا على وفق ما ختم الله عليه هذه السور، وكذلك أن المعاني تكون متصلة. وأيضا فيه زوال التحزيب المبني على هذه الأمور السابقة. إذا تكرر هذا فيبقى إشكالية هنا، وهي أن هل نطول القراءة أو نقصرها؟ نقول هذا مختلف باختلاف أحوال العباد، وكل يراعي ما يناسب حاله. ففي الفرض الأولى أن يراعي الإنسان المأمومين خلفه، وفي النفل يراعي نفسه وما يصلح أحواله وما يجعلها تستمر على الطاعة ولا يلهقها، ولا يجعل الإنسان قد يهدي بكلامه في أثناء قراءته. وحينئذ لا ينبغي أن تكون قراءتنا في كل ليلة مماثلة لليلة الأخرى، وإنما يراعي الإنسان أحوال نفسه. فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الأحوال الظاهرة لا بد أن يراعى في أحوال النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الليل في بعض الليالي ويقضيها من أثناء النهار، وذلك لما قد يعرض عليه صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فحينئذ ينبغي أن يقسم الإنسان القرآن ويجزئ بحسب المعاني وبحسب السور وبحسب ما يراعي في حال نفسه. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن أنواع التجزئة، وهنا لو سار الإنسان على مثل هذه التجزئة وراعى المعاني وقسم القرآن إلى 30 قسما خصوصا في ليالي رمضان ليتمكن من قراءة كل القرآن في رمضان، لكن ينبغي حينئذ أن يراعي المعاني بحيث لا يفصل بين كلام متصل. هذا ما نبه عليه الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من المداومين على قراءة القرآن الذين يجعلون لهم من أنفسهم جزبا من هذا القرآن، يداومون على قراءته ويتفكرون في معانيه، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يحاج عنهم القرآن يوم القيامة، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونجعلها متمسكة بكتابه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بهذا الكتاب العظيم والعمل بما فيه والاهتداء بهديه، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء الشريعة لبيان هذا الكتاب وللتعريف بأحكامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليكم وعليكم وعذابه وبارك فيكم وأنفع بعلمكم، ونستأذنكم في عرض الأسلام ونطلبكم مجال نخرج أحكام دائما ولهذا أسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن في ركعة واحدة كما هو وارد عن السلف؟
تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ألا يختم القرآن في أقل من سبع. وحينئذ هذا الوارد إما أن يقال هو لم يرد عن صاحب الشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالوارد عنه هو المقدم، وإما أن يقال هذه حال خاصة نتجت عن ظروف خاصة وأحوال خاصة فلا يعطى لها حكم العموم. فهم لم يرد عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل ليلة، إنما ورد أنهم ختموا القرآن في إحدى المرات في ليلة واحدة، ولم يرد عن أحد منهم أنه كان يديم ذلك ويستمر بحيث يختم القرآن في كل ليلة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تقسيم السور على الصلوات كأن يكون من طوال المفصل لصلاة الفجر، ومن أوساطه لصلاة العشاء، ومن قصاره لصلاة المغرب، هل هذا التقسيم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ورد عن السلف؟
هذا التقسيم يذكره الفقهاء ويستندون فيه على سبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس استقراء تاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قرأ الأعراف في المغرب، وقرأ بالطور في المغرب، وقرأ بالمرسلات في المغرب، فحينئذ يقال بأن هذا هو في الأحوال الغالبة، وأما في ما عدا ذلك بحيث قد يخالف الإنسان هذه الطريقة في أحوال قليلة فإن هذا والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر عنه أنه قرأ في ما يخالف هذا التقسيم الذي يذكره الفقهاء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من المعلوم أنه في هذه الأزمان أكثر الأئمة لا يقرؤون سورة كاملة، بل إن أكثرهم يقرؤون من أواخر السور أو وسطها، فهل ورد تحريم في ذلك؟ وهل يؤثر ذلك على جهة الصلاة؟
التحريم لا يؤثر من القرآن، هذا ما تيسر منه، لكن نحن نبحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، ولا شك أن من الأمور المرغب فيها شرعا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. وأما ما يفعله بعض الأئمة من قراءة أواسط السور أو أواخرها هذا لا حرج عليهم فيه، مع أنهم تركوا الأولى والأفضل والطريقة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لتقسيم القرآن بحسب الحروف أنهم كانوا يعدون الحروف في زمن الحجاج فوجدوا بعدد معين جميع حروف القرآن فجزأوها على 30 جزءا، ثم بعد ذلك جزأوا كل جزء من هذه 30 جزء إلى 8 أقسام بحسب عدد الحروف. والمراد بالمفصل أواخر القرآن الذي فيه السور القصار، والمشهور عند العلماء أنه يبتدئ من قاف. هناك أقوال أخرى في ما يتعلق بالمفصل منهم بجعل الحجرات يجعلون فيه يختلف العلماء في بداية المفصل، لكن المشهور أنه يبتدئ من سورة قاف.
أحسن الله إليكم. هل يمكن لعبد في الوقت المعطل أن يقدم القرآن تقديما ونشر ذلك في أوساط الناس أو المدارس؟
مثل هذا التحزيب ما أظن الناس يقبلونه، الناس على طريقة معينة وسيرة معينة فلن تقبل منه مثل هذا التحزيب، ما يتحب نفسه.
وكيف نعمل قراءة القرآن في سبعة أيام في مثل هذا الوقت الذي قصر فيه الزمان أو قصر في الزمان تبارك بركة؟
هذا الزمان ليس فيه العيب، العيب في بعض أهل الزمان الذين يشغلون أوقاتهم في أمور لا ينتفعون بها ولا ترفع درجاتهم عند الله عز وجل. وأما الوقت فهو الوقت، وهم كانوا يقرؤون في الربع ساعة، أنت إن أردت أن تقرأ الجزء في ربع ساعة تمكنت من مثل ذلك، فحينئذ فالوقت هو الوقت والبركة هي البركة. ولكن الكلام في من انشغل بأمور مشغلة لا ترفع درجة عند الله عز وجل، إما بحديث لا ينتفع به أو جلوس في مجالس تضيع الأوقات أو اشتغال بأمور لا ينتفع بها من مزاولة ألعاب أو مشاهدة قنوات أو غير ذلك من الأسباب. وإذا وجد الإنسان تأمل في وقته وجد أن في وقت شيئا كثيرا لم يستغله ولم يبذله في طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن. ولو تأمل الإنسان الوقت الذي يمضيه في سيارته ويتمكن فيه من قراءة حفظه ومراجعة ما في صدره من القرآن لوجد أن هناك أوقات كثيرة قد أضاعها. حينئذ المرغب فيه أن يبذل الإنسان من وقته، ولو كان الإنسان يلازم الصلاة منذ الأذان فوجد وقتا كثيرا يقرأ فيه القرآن، ولو جلس بين المغرب والعشاء فتمكن من قراءة هذا التحزيب ولا تمكن من ختم القرآن في كل أسبوعين أو أقل أو 10 أيام. وحينئذ فالإشكالية ليست في بركة الوقت وليست الإشكالية في تغير الزمان ولا سرعة مضي الأوقات، وإنما الإشكالية فينا نحن الذين أضعنا أوقاتنا فيما لا ننتفع به دنيا ولا آخرة، ولم نوظف لهذه الأعمال الجليلة التي تتوقف عليها سعادتنا الحقيقية في هذه الأعمال الصالحة من قراءة القرآن وغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موفقين مباركين ممن استغل وقته في قراءة القرآن، وبارك الله له في أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه وجعلها مشغولة بطاعة الله عز وجل. فما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لمداومة قراءة هذا الكتاب العظيم و القيام به في كل ليلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. وعن الشيخ الله عليكم ما تضيع الناس إلى هذا الصور في الدرس القادم إن شاء الله على الشيخ الله عليه وسلم.